نعمل لضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء وتحقيق التنمية المستدامة.
درسنا حاجتنا من الطاقة في 2050، ومن اليوم نحن نخطط.
الدول التي تم استيراد الدقيق منها لا تصل أكثر من 11% من البروتين، ما بالكم في قمح الشارقة به 18%.
الوالد الله يرحمه اجتمع مع خبراء ناسا وكان هذا طموحه، واليوم قاعدين نحقق هذا الحلم.
ما ننسى صورة الشيخ زايد، سنة الحياة يا عيال، جيل يسلم الرأي الجيل والحياة تمشي، هو بداها وانت وصلت.
الوعد جدام ويعاش البدواوي.
ويعاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، نرحب بكم وياهلا وسهلا فيكم في عنوان جديد من عناوين المستقبل. قصة الإمارات مع الفضاء هي قصة حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه ويغفر له، اللي آمن بقدرات عيال البلاد والعرب على تحقيق المعجزات. وبعدنا نتذكر استقباله في سنة 1974 وفد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من بعد مهمة المركبة الأمريكية أبولو التاريخية اللي حملت الإنسان لسطح القمر. قطعت الإمارات أشواط كبيرة في طريقها لاستكشاف الفضاء ببرامج طموحة وخطط مدروسة، نشهد جزء من نتائجها اليوم، لكن الأكيد الجاي أكبر، لأن طموح الإمارات شرات الفضاء ما تحد حدود، والهدف الأول هو ترسيخ اسم الإمارات في عالم استكشاف الفضاء والتعاون في مجال العلوم مع العالم. بدأ الحلم والطموح الإماراتي بالانطلاق إلى الفضاء، وبعد هذا الحلم مستمر ويشهد تحقيق هذه الطموحات اللي من يخلص جزء منه ويتم إنجازه تنطلق الإمارات لنقطة ومرحلة جديدة. يشكل برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء صورة من صور طموح دولة الإمارات في دخول مختلف أشكال العلوم، وينطلق البرنامج من أهداف وطنية عربية وعالمية هدفها مواكبة ركب الحضارة ورفع اسم الإمارات عالياً واستئناف الحضارة العربية. المشروع اللي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه. إذا بنتكلم عن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر من خلال المستكشف راشد واحد ومن بعد المستكشف راشد اثنين، لازم نرجع للشيء اللي مهد الأرضية قدام هذا المشروع اللي سبقه أكثر من إنجاز، سجل الإمارات كوحدة من الدول اللي دخلت عالم الفضاء واستكشافه. سار مركز محمد بن راشد للفضاء من يوم انطلاقه في سنة 2006، وجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتطوير قطاع الفضاء الوطني والارتقاء به، حيث انطلق بخمس مهندسين خذوا على عاتقهم الارتقاء بقدراتهم وتطوير معارفهم في مجال الفضاء بالاعتماد على إرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية. وواصل المركز من ذاك الحين مسيرته عشان يكون الجهة المعنية باحتضان برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وتولى المركز مهمات بناء وتطوير وتشغيل عدد من الأقمار الصناعية لرصد الأرض وتوفير خدمات الصور وتحليلها ودراستها وتقديم البيانات اللي إلها صلة للمجتمعات العلمية ومراكز البحث حول العالم. ومن الأقمار الصناعية اللي يمتلكها المركز دبي سات واحد ودبي سات اثنين، وأطلق المركز خليفة سات أول قمر صناعي إماراتي بالكامل في سنة 2018. وكشف المركز عن خطته لتطوير القمر الصناعي الجديد MBZSAT المتوقع أنه يتم إطلاقه سنة 2024، وبيكون الأحدث في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة. ما كان المستكشف راشد لاستكشاف القمر إلا مرحلة من مراحل تطوير قطاع الفضاء الإماراتي، المشروع اللي مر بمراحل ويتري مراحل جاية. فبدت الإمارات رحلة الدخول لعالم الفضاء بمشاريع بدت لتتبعها خطوات متلاحقة جدا الوصول للهدف المنشود. خطوة سبقتها خطوات على طريق تحقيق الإنجاز، والاستعراض خطوات الطريق نحو الوصول للهدف المنشود اللي هو استكشاف القمر. سارت الإمارات في طريق إنجازات عالم الفضاء بخطوات متتالية، بدتها بإطلاق الأقمار الصناعية متعددة الأغراض لجل تكون بداية دخولها في عالم الفضاء. ولهذا السبب أطلقت الإمارات في طريقها لاستكشاف الفضاء والكواكب مجموعة من الأقمار لأهداف علمية متنوعة، انتقلت فيها من مرحلة نجاح إلى أخرى في إنجازات متابعة تعكس تخطيط واستراتيجية طموحة طويلة الأمد. نلقى شيء من نتائجها اليوم، ويبقى وايد بعده من اللي ما تم إنجازه في مسيرة القادم من النجاح في هذا المجال. في سنة 2013 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويسلمه عن إطلاق مشروع خليفة سات، لجل يكون أول قمر صناعي تم تطويره بيدين نخبة من المهندسين والفنيين الإماراتيين داخل مختبرات تقنيات الفضاء التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي. خليفة سات قمر صناعي إماراتي يمتلك 5 براءات اختراع مخصص لرصد الأرض، تم إطلاقه للفضاء في 29 أكتوبر 2018 الساعة 8 بتوقيت الإمارات من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو أول قمر صناعي صنع داخل الغرفة النظيفة في مختبرات الأبحاث وعلوم الفضاء في مدينة دبي، ويعد أول قمر صناعي تم تطويره بالكامل بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين. مهمات وايد تقوم بها الأقمار الصناعية اللي تم إطلاقها، بنتعرف أكثر على هذه المهمات واللي أي في مقدمتها الاستشعار عن ما تقوم بها الأقمار الصناعية. ويانا المهندس سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء. يا هلا وسهلا فيك المهندس سعيد، ومرحبا بك في إذاعة لولا وفي برنامج الوعد قدام، وسعيدين أنك أنت اليوم ويانا في البرنامج وأنك بتعرفنا أكثر على الأقمار الصناعية، وبتعرف كل من يسمعنا اليوم على تفاصيل ما قد سمعناها يمكن وما نعرفها، وأكثرنا ما يعرفها عن الأقمار الصناعية وعن موضوع الاستشعار. يا هلا وسهلا فيك.
يا هلا وسهلا فيك أختي، شكرا على هذه الاستضافة. طبعا اليوم من خلال كيف الحوار معاكم نعطيكم فكرة عن طبعا موضوع الاستشعار عن بعد وموضوع مراقبة الأرض. يعني بنركز في البداية على خليفة سات، يعني
إن شاء الله
اللي يعد اليوم علامة بارزة في التقدم طبعا التكنولوجي والفضائي في دولة الإمارات
إن شاء الله. المهندس سعيد، بنعرف أول شيء عنك عن الدور البارز اللي يلعبه القمر الصناعي خليفة سات من بداية إطلاقه في سنة 2018 إلين اليوم، لو تخبرنا بتفصيل وتخبر كل من يسمعنا.
إن شاء الله. حقيقة إطلاق خليفة سات في 29 أكتوبر 2018 هو يعد أول قمر صناعي لرصد الأرض تم تصميمه وتطويره بالكامل عليه طبعا مهندسين إماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي. خليفة سات نشوفه اليوم أنه يمثل فعلا نقلة نوعية في القدرات التكنولوجية لدولة الإمارات. تم تجهيزها بأنظمة تصوير متطورة قادرة على يعني التقاط صور بدقة 70 سنتيمتر لكل بكسل، وهالشيء اللي يخليه اليوم من ضمن طبعا أفضل أقمار لرصد الأرض على مستوى العالم. البراعة التكنولوجية اللي تم إدراجها في هذا القمر يعني والدور المحوري في تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وتحليل البيانات. اليوم عندنا ولله الحمد في دولة الإمارات أختي يعني حقيقة تكنولوجيا متطورة في صناعة الأقمار الصناعية،
نعم.
ساعدتنا بشكل كبير أن نحصل على بيانات كثيرة لحقيقة البنية التحتية للغطاء النباتي، الغطاء المائي، خلتنا نسوي دراسات متعددة ومختلفة في مجالات عديدة. اليوم ممكن أهم الأدوار الرئيسية الخليفة سات هو موضوع المراقبة البيئية، يعني له دور فعال حقيقة في مراقبة الكوارث الطبيعية، نتكلم عن الأعاصير، الفيضانات، البراكين، الزلازل، الحرائق على مستوى العالم. اليوم احنا في مركز محمد بن راشد للفضاء نستقبل يعني طلبات وركوستات من منظمات إدارة الأزمات والكوارث على مستوى العالم، ونحن والله الحمد خلال السنوات الماضية نعد من حقيقة خلينا نقول المنبرز الفعالين في هاي المنظمات، نوفر لهم دائما صور بدقة عالية من خليفة سات، نوفر لهم دراسات تحليلية تساعد في تقييم الأضرار اللي صارت في هاي الدول، وطبعا والتخطيط لجهود الإغاثة وفهم التغيرات البيئية مع مرور الوقت. كذلك لعب خليفة سات دور محوري في التخطيط طبعا العمراني والتخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات وخارجها. يعني تم الاعتماد على صور خليفة سات على مدار خلينا نقول السنوات الماضية في مراقبة التقدم في المشاريع الكبرى موضوع كذلك أختي إدارة الزحف العمراني، مثل ما اليوم نشوف زيادة عدد طبعا السكان والزحف العمراني. فمن خلال الصور الأقمار الصناعية نقدر أن يكون عندنا تنبؤات مستقبلية في موضوع الزحف العمراني، وكيف نحن نقدر أن نحن نتعامل مع هذا الملف،
زيادة عدد السكان مثلا أو العمران.
بالضبط. يعني كذلك نشوف أن خليفة الساد له دور فعال كذلك بإجراء دراسات بيئية شاملة، يعني من خلال خلينا نقول مراقبة التغيرات في البيئة بمرور الوقت، وهذا طبعا يساعد خلينا نقول العلماء على فهم يعني تأثير الأنشطة البشرية والعمليات الطبيعية على كوكب الأرض. يعني على سبيل المثال يمكن يعني من خلال صور خليفة الساد أن نحن يكون في تتبع حق استنزاف الموارد الطبيعية، سواء كان في الغطاء النباتي في الغطاء المائي، وتعتبر يعني كل هاي التطبيقات في غاية الأهمية لوضع طبعا استراتيجيات لطبعا التخفيف من طبعا التدهور البيئي وتعزيز التنمية المستدامة. نعم.
أيضا بتخبرنا بعد المهندس سعيد عن المهام الجاية لمركز محمد بن راشد للفضاء في مجال مراقبة الأرض، شو هي مهامكم الجاية؟
نعم. طبعا يوميا نتكلم عن المهام القادمة لمركز محمد بن راشد للفضاء في مجال مراقبة الأرض. يعني حاب أنوه أن إن شاء الله حاليا جاري العمل على بناء طبعا القمر الصناعي اللي هو محمد بن زايد سات. هذا القمر إن شاء الله اللي بيكون الأكثر تطورا في المنطقة، وإن شاء الله مقرر إطلاقه خلال العام الجاري. هذا القمر إن شاء الله بيعتبر ثاني قمر صناعي يتم بنائه بالكامل هنا عندنا في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي في الخوانيج، على يد فريق متخصص من المهندسين الإماراتيين. إن شاء الله خلال الفترة الماضية تم الانتهاء طبعا من الاختبارات التقنية والفنية لمكونات وأجزاء القمر، واللي صنع الجزء الأكبر منها بواسطة شركات محلية وطنية. وهالشيء اللي نحن قاعدين نعول عليه إن في هذا القمر اللي هو محمد بن زايد سات، اليوم نحن نركز بشكل كبير على الشركات المحلية والوطنية أنها تكون جزء معانا في قصة نجاح القمر محمد بن زايد سات. يعني نقول إن 90% من الأنظمة الميكانيكية و100% من الكابلات اللي تم تطويرها في الدولة من قبل القطاع الخاص عندنا في الدولة، وعندنا 50% من الأنظمة الإلكترونية كذلك إنها جزء من هذا الجانب. فاليوم الحمد لله من خلال قطاع الفضاء نشوف إن نحن كذلك قاعدين إن نطور من طبعا صناعاتنا الوطنية، إن ما نعتمد على صناعات أجنبية ولا غيرها. لا، الحمد لله نقدر نقول نحن اليوم بكل فخر أن محمد بن زايد سات صناعة وطنية 100%، يعني فضلا طبعا عن مساهمة القطاع الخاص الإماراتي سواء بالمواد الخام، نتكلم عن الألمنيوم، الكابلات وغيرها من المواد الأخرى المستخدمة في الصناعة. هني كذلك نوه كذلك أختي أن استغرق يعني خلينا نقول بناء يعني القمر تقريبا ما نتكلم عن 4 سنوات، وإن شاء الله بيكون الأفضل في خلينا نقول الماركت خلال الفترة الجاية. نتكلم عن تحسين دقة التقاط الصور، وهذا اللي بيميز طبعا محمد بن زايد سات عن الأقمار السابقة مثل خليفة سات وغيرها. نتكلم عن دقة التصوير، نتكلم عن سرعة نقل البيانات اللي هو نسميه داونلينك داتا اللي بيكون 3 أضعاف السعة الحالية. فأكيد إن شاء الله محمد بن زايد سات بيساهم إن شاء الله في تلبية الطلب التجاري المتزايد على اللي هو الأقمار الصناعية، واللي إن شاء الله توفر صور ذات دقة عالية تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة خلينا نقول أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطوراً في مجال مراقبة الأرض.
نحن يعني كلنا شغف وكلنا انتظار لجل نشهد إطلاق محمد بن زايد سات، وفخورين بوجود كوادر إماراتية من مثلك وشرواك المهندس سعيد، ونتمنى لكم أكيد التوفيق، وشاكرين لك اليوم وجودك ويانا في إذاعة الأولى وفي برنامج الوعد قدام. شكرا لك، كل التوفيق لكم.
جزاكم الله خير. مشكورين.
يا مرحبا بك، يا هلا وسهلا فيك. مرحبا.
يا هلا.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ورادي لكم ويا برنامج الوعد قدام.
الوعد قدام.
الوعد قدام.
هلا 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 هلا
الأولى منكم وفيكم. منكم وفيكم.
نعمل لضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء وتحقيق التنمية المستدامة.
درسنا حاجتنا من الطاقة في 2050، ومن اليوم نحن نخطط.
الدول التي تم استيراد الدقيق منها لا تصل أكثر من 11% من البروتين، ما بالكم في قمح الشارقة به 18%.
الوالد الله يرحمه اجتمع مع خبراء ناسا وكان هذا طموحه، واليوم قاعدين نحقق هذا الحي.
ما ننسى صورة الشيخ زايد، سنة الحياة يا عيال، جيل يسلم الراية الجيل والحياة تمشي، هو بداها وانت وصلت.
الوعد جدام ويعاش البدواوي. ويعاش البدواوي.
مستمعينا ردينا لكم من بعد الفاصل وبنكمل وياكم برنامج الوعد جدام. دخلت الإمارات من خلال القمر خليفة سات عصر التصنيع الفضائي الكامل، فالقمر اللي يعتبر أيقونة تقنية متطورة تم تصميمه وتصنيعه وتطويره داخل مختبرات الأبحاث وعلوم الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء بأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%، ويعتبر أول قمر صناعي إماراتي يطور بالكامل في البلاد في مهمة مدتها 5 سنوات على ارتفاع بين 580 و620 كيلومتر، وبتاخذ الدورة الكاملة حول الأرض حوالي 100 دقيقة، ويبلغ قطرة 3.3 متر، وتوصل الدقة الهندسية اللونية لدرجة وضوح 0.7 متر و4 أمتار للنطاقات متعددة الأطياف. ما كان إطلاق القمر الصناعي خليفة سات بداية الإنجاز في قطاع الفضاء، ففي طموح الإمارات الفضائي هناك اللي قبل واللي بعد هذا الإنجاز، اللي تبعه كثير من الخطوات اللي رسمت إطار لمستقبل الإمارات في مجال الفضاء، للي بعده من خطوات في مسار نهج الإمارات في اقتحام عالم الفضاء. فأصبحت الإمارات تمتلك عدد من الأقمار الصناعية اللي تعمل بكفاءة في الفضاء. فما بين سنة 2011 و2012 أطلقت الياسات 1 والياه 2 والياه 3 في سنة 2018، وقبلها كان إطلاق دبي سات 1 اللي تم إطلاقه في سنة 2009، ليتبعه دبي سات 2 في سنة 2013. أما القمر نايف فكان إطلاقه في سنة 2017 إضافة لخليفة سات اللي أطلق في سنة 2018. تتنوع أهداف وعمل الأقمار الصناعية مثل الاتصالات المتحركة والتصوير الفضائي والبث التلفزيوني والإنترنت والاتصالات والإذاعة، وتستخدم بعد للأغراض العسكرية. ومع السير في تنفيذ برنامج متكامل للأقمار الصناعية، تم إطلاق تأسيس صندوق الفضاء الوطني برأس مال 3 مليار درهم لتطوير المشاريع الاستراتيجية والبحثية في قطاع الفضاء ودعم تأسيس شركات وطنية في تكنولوجيا الفضاء. الصندوق اللي يطلقه في سنة 2022، وكانت أولى مشاريعه إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرادارية سرب، لتطوير سرب من الأقمار الرادارية، وهالشيء يوفر تصوير راداري على مدار الساعة. هذا البرنامج اللي أطلق بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه ويسلمه، ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه. بيساهم هذا المشروع ضمن أهدافه في رصد المتغيرات اللي تطرأ على كوكب الأرض بسبب المتغيرات المناخية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، مثل ما بتساهم منظومة الأقمار الصناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في البلاد. ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الصناعية الرادارية أول قمر صناعي عربي للاستشعار الراداري، ويوفر البرنامج واللي يمتد ل6 سنوات ضمن منظومة لدولة الإمارات، والأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على طوال اليوم وفي كل الحالات الجوية، يتم فيها استخدام تكنولوجيا متطورة توصل فيها دقة التصوير لأقل من متر، وبيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة. وبعد بيتضمن البرنامج إنشاء عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الصناعية الرادارية ومعالجة بياناتها بنفس النهج المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وبيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء عشان إنها تشارك في تطوير سرب الأقمار الرادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في نفس المجال. وبحسب الخطة الزمنية للمشروع بيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال 3 سنوات. في هذا الموضوع بيكون ويانا أخونا المهندس عامر الصائغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء. يا هلا وسهلا فيك المهندس عامر، ومرحبا بك في برنامج الوعد قدام وإذاعة الأولى.
مرحبا أختي عائشة، جزاكم الله خير، ولنا الشرف في التواصل معاكم والتحدث عن المشاريع الفضائية وبرنامج الفضاء في دولة الإمارات.
نحن نشرف بك، ونبغي نعرف مستمعينا أكثر عن أهمية الأقمار الصناعية اللي تطلقها دولة الإمارات.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في دولة الإمارات بدينا العمل في مجال الفضاء من طموحات ورؤية أصحاب السمو في عام 2006. بدأت دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء كقطاع حيوي ومهم لبناء جيل والاستمرار في تطوير وبناء الكوادر الوطنية في مجالات علمية وتقنية. دولة الإمارات عندها خطة واضحة وأهداف واضحة في مجال الاقتصاد المبني على المعرفة وتحويل دولة الإمارات من متلقي للتكنولوجيا والعلوم الجديدة إلى منتج للمعرفة والصناعات المتقدمة. فكان قطاع الفضاء أهم القطاعات، ودخلنا نحن في مجال تطوير أقمار صناعية إماراتية في هذا المجال تخدم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. بناء الأقمار الصناعية في دولة الإمارات من خلاله نبني قدراتنا الوطنية، نبني بيئة معرفية وعلمية وصناعية متقدمة، وأيضا نحط طموح للمنطقة اللي احنا عايشين فيها في وطننا العربي، في المجال اللي حوالينا، نحن من شباب وأجيال واعدة تطمح إلى التطور، تطمح إلى أن تكون منطقتنا منطقة يعني حساسة ومهمة جدا على مستوى العالم. وكل هذا يأتي من خلال خلق البيئة اللي تنتج مثل هاي إلى القادة والباحثين والعلماء اللي راح إن شاء الله يستمرون في جعل دولة الإمارات ومنطقتنا من مصاف المناطق والدول المتقدمة على مستوى العالم.
نعم المهندس عامر، بعد لو تخبرنا شو الهدف من إطلاق الأقمار الصناعية؟
بشكل عام هناك الأقمار الصناعية عدة أنواع من الأقمار الصناعية على حسب استخداماتها. هناك طبعا أقمار صناعية للتطوير الفضائي تعطينا بيانات فضائية ومعلومات مهمة جدا لمراقبة التغيرات اللي تحصل على الأرض. هذه ممكن تشمل صور فضائية لسطح الأرض، صور فضائية لما تحت سطح الأرض، وأيضا صور فضائية للمناخ والتغيرات المناخية اللي تحصل. أيضا هناك أقمار صناعية ممكن نستفيد منها في مجال الاتصالات وتقديم خدمة الاتصالات، وهناك أيضا أقمار صناعية للملاحة واللي هي نعرفها الجي بي اس. هناك عدة استخدامات للأقمار الصناعية. دولة الإمارات بدأت والله الحمد في عدة مجالات، منها أقمار لتقديم خدمات الاتصالات، تصوير الفضائي، وأيضا عندنا مهمات لاستكشاف مجموعة شمسية، استكشاف الكون من خلال الرحلات اللي أرسلناها لمسبار الأمري إلى المريخ، وأيضا للمهمات القادمة إن شاء الله. فهناك عدة مجالات ممكن نستفيد منها من الأقمار الصناعية.
نعم.
على حسب الحاجة وعلى حسب المستخدمين للأقمار هذه.
المهندس عامر، نبغى نعرف أكثر ونعرف كل اللي يسمعنا على كيف يتم تصنيع الأقمار الصناعية وكيف تطورت دولة الإمارات في هذا المجال. أيضا نبغي نعرف ونتحدث عن العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال الأقمار الصناعية.
وبشكل عام يعني الأقمار الصناعية أقمار أو أنظمة تقنية يتم تصنيعها أو يعني تطويرها بشكل عام بشكل حذر جدا.
نعم.
الأقمار الصناعية الشيء اللي يعني التحدي الكبير فيها هو أن عدم قدرتنا على تصليحها في حال أرسلنا القمر الصناعي إلى الفضاء. لا توجد هناك عودة، لا توجد هناك عملية لإصلاحها في الفضاء. فمرحلة تطوير القمر الصناعي تأخذ فترة مطولة في البداية من ناحية التصميم، وهنا تأتي القدرات العالية لدى المهندسين اللي يشتغلون في مجال الفضاء في وضع جميع السيناريوهات للأشياء اللي ممكن تحصل أو الأخطاء اللي ممكن تحصل، بالتالي يداركونها قبل ما تحصل. ففي البداية نبتدي في تصميم المهمات، تطوير أو تصميم الأقمار الصناعية، اختيار الأنظمة التقنية اللي محتاجينها، لأن بيئة الفضاء بيئة صعبة، هناك العديد من الإشعاعات اللي تأثر على الأنظمة اللي موجودة في الأقمار الصناعية، فبالتالي ممكن تأثر على عملها في الفضاء.
نقدر نقول أن لكل قمر صناعي مكان المعين اللي بينطلق له على حسب المكان اللي بيكون فيه؟
100%. يعني طبعا منصات الإطلاق اللي موجودة على حول العالم جميعها يعني تقدر تطلق الأقمار الصناعية لعدة خلنا نسميها مدارات. ممكن تكون مدارات حول الأرض، ممكن تكون مدارات لأجرام سماوية أخرى، ممكن تكون حتى حول الأرض في ارتفاعات مختلفة.
نعم.
على حسب مكان أو تصميم المهمة اللي راح نرسلها، نحن نحدد الأجهزة العلمية أو الأجهزة والأنظمة اللي تكون موجودة داخل القمر الصناعي. هناك أقمار صناعية تحتاج هوائيات كبيرة جدا.
نعم.
لأن راح تكون على مسافات بعيدة عن الأرض. هناك أقمار صناعية تحتاج إلى غطاء حراري، لأن مهمتها أنها تكون تذهب لمدار قريب للشمس. فعلى حسب المهمة يتم اختيار الأنظمة المختلفة. ومثل ما ذكرنا يعني التحدي الكبير أن بعد إرسال المهمة صعب جدا أن نقول مثلا اكتشفنا خطأ ونبغي نصلحه. فهذا جانب ثاني في مسألة تطوير الأقمار الصناعية وتصنيعها. التقنيات المستخدمة تقنيات مصنعة خصيصا لتحمل بيئة الفضاء الخارجي، من ناحية الإشعاعات، من ناحية الحرارة، وأيضا من ناحية الاهتزازات في مرحلة الإطلاق. قمر اصطناعي يتم تصميمه لتحمل أن يكون على رأس صاروخ يرسله إلى الفضاء. هذا الصاروخ هناك أطنان من المواد اللي راح تشعل وترسل الصاروخ إلى الفضاء، وبالتالي الكثير من الاهتزازات ممكن أنظمة أخرى تتكسر. لكن تصميم الأقمار الصناعية واختيار الأجهزة والأنظمة في الأقمار الصناعية يتم بدقة لتتحمل مثل هاي الاهتزازات. طبعا دولة الإمارات والله الحمد احنا مسألة التصميم دخلنا فيها وبدينا نصمم مهماتنا ونصمم أقمارنا الصناعية، والآن احنا في مرحلة تصنيع الكثير من الأنظمة في دولة الإمارات. يعني الحمد لله وصلنا لمرحلة أن الشركات الوطنية اللي موجودة في دولة الإمارات بدأت تسهم في تصنيع أجزاء مختلفة من الأقمار الصناعية. على سبيل المثال مهماتنا القادمة إن شاء الله القمر محمد بن زايد سات اللي سميناه بتيمنا بسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس الدولة. هذا راح يكون أكبر قمر يطور في دولة الإمارات، ومعظم أو أكثر من 90% من الأنظمة الميكانيكية اللي موجودة فيه كلها تم تصنيعها في مصانعنا في شركاتنا الوطنية في دولة الإمارات. حتى الألومنيوم المستخدم بدقة في نوعية معينة تم إنتاجه في دولة الإمارات.
نقدر نقول إماراتي يعني
100%. وأيضا عدة أنظمة أخرى مثل الإلكترونيات، الكيبلينج اللي موجود داخل القمر كله تم تصنيعه من قبل شركات وطنية نفخر فيها، لأن مثل ما ذكرنا تصنيع الأقمار الصناعية يحتاج إلى خبرة، ولا يعني هناك مواصفات ومعايير دولية متخصصة فقط لتطوير الأقمار الصناعية. والحمد لله شركاتنا الوطنية قادرة. وصلت لمرحلة لإنتاج مثل هذه التقنيات
لله الحمد. المهندس عامر بنكمل وياك ولكن بعد الفاصل.
الوعد جدام، الوعد جدام.
Thank you.
الأولى 107.4.
نعمل لضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء وتحقيق التنمية المستدامة.
درسنا حاجتنا من الطاقة في 2050، ومن اليوم نحن نخطط.
الدول التي تم استيراد الدقيق منها لا تصل أكثر من 11% من البروتين، ما بالكم في قمح الشارقة به 18%.
الوالد الله يرحمه اجتمع مع خبراء ناسا وكان هذا طموحه، واليوم قاعدين نحقق هذا الحلم.
ما ننسى صورة الشيخ زايد، سنة الحياة يا عيال، جيل يسلم الرأي الجيل والحياة تمشي، هو بداها وانت وصلت.
الوعد جدام ويعاش البدواوي،
ويعاش البدواوي.
يا هلا وسهلا فيكم مستمعين في برنامجكم الوعد جدام، وبنكمل وياكم كلامنا عن الفضاء ورؤية دولة الإمارات في هذا الموضوع. ويانا أخونا المهندس عامر الصائغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء. مدام نتكلم عن التطور اللي نحن وصلنا له الحين، المهندس عامر، شو تخبرنا عن القمر الاصطناعي خليفة ساد ووظيفته اللي تختلف عن غيره من الأقمار الصناعية؟ شو يختلف القمر خليفة ساد عن غيره؟
طبعا خليفة ساد بدينا العمل فيه في عام 2014، وكان هذا مثل ما تقولين يعني أول قمر يطور في دولة الإمارات. كنا في السابق نعمل مع شركاء عالميين في تطوير أقمارنا الصناعية، لكن وصلنا لمرحلة قدرنا نثق في قدرات المهندسين اللي عندنا. أسسنا البنية التحتية من مختبرات، من معامل لتطوير الأنظمة المختلفة للأقمار الصناعية. فكان العمل على خليفة ساد كان بداية العمل في دولة الإمارات، والله الحمد تم إطلاقه إلى الفضاء في عام 2018. ما يميزه أنه مع وقت إطلاقه كان أفضل قمر عربي في التصوير الفضائي. طبعاً الأقمار اللي تصور أو تعطينا بيانات الصور الفضائية تتميز بالكاميرا الأساسية اللي موجودة في القمر هذا، ودقة الصور اللي تطلع من البيانات هذه. الحمد لله مع القمر خليفة ساد قدرنا نوفر بيانات ذات دقة عالية، مع دقة الصور تطلع استخدامات أكثر. فلله الحمد اليوم عندنا أكثر عن 150 جهة محلية تستفيد من البيانات اللي يوفرها القمر خليفة ساد بشكل مستمر. القمر نفسه يوفر صورة لدولة أو صورة متكاملة، احنا نسميها موزايك، اللي هو يعني تجميع عدة صور مع بعض لدولة الإمارات تقريباً من 8 شهور إلى سنة، صورة كاملة لدولة الإمارات بدقة 0.7 متر. وطبعا ممكن واحد يقول مثلا الصور هذه أنا ممكن أشوفها في جوجل ماب ولا بعض البرامج اللي هي الكوميرشل، لكن الميز أن نحن نعطي الصور كاملة لجميع الأراضي اللي موجودة في دولة الإمارات. فبالتالي الجهات الحكومية أو بعض الجهات الخاصة تستفيد من هالخدمة من ناحية البيانات اللي تأخذها من الصور، وتوفر خدمات يعني لا تحصى يعني لله الحمد، من ناحية التخطيط العمراني، تخطيط للبنية التحتية، مراقبة التغيرات حتى في مناطق يمكن مثلاً إحنا كأفراد مو مهتمين فيها، لكن كجهات حكومية لازم تهتم فيها أيضاً.
أنا وايد مستمتعة بحديثي معاك مهندس عامر، وسؤالي الأخير لك عن الأقمار الصناعية وعن عمرها الافتراضي، هل لها عمر معين وكيف يعني تراقبونها من مركز محمد بن راشد للفضاء؟
أكيد نعم، تقنيات الأقمار الصناعية مثل ما ذكرنا هي تعيش في بيئة في الفضاء صعبة، مع الوقت تبتدي تفقد قدراتها المرجوة منها، ويعني تدريجيا بعض الأنظمة اللي فيها تبتدي تضعف. تحكم مثل ما ذكرنا، الراديشن، بيئة الفضاء، الإلكترونيات اللي موجودة مع الوقت تبتدي تقل، يعني خلينا نقول عملها في الفضاء بشكل عام على حسب المدار اللي موجود فيه الأقمار الصناعية يتم تطويرها للعيش مثلا لنقول 5 سنوات إلى 20 سنة، وهناك مهمات فضائية عاشت أكثر من عن 30 سنة. فبشكل عام على حسب تصميم المهمة، نعم حسب تصميم المهمة والبيئة اللي بيكون فيها القمر تختلف أعمار الأقمار الصناعية. بشكل عام الأقمار اللي موجودة في احنا نسميه low earth orbit، المدار الفضائي القريب للأرض، تقريبا تعيش من 5 إلى 10 سنوات، وهي تأخذ تقريبا 14 دفة على الأرض في اليوم الواحد. هناك أقمار تكون شوية في مدار أبعد وتلف مع لفة الأرض حول نفسها، هذه نسمونها geostationary orbit، وهذه بحكم يعني بعدها شوية عن سطح الأرض ووجودها أكثر في الفضاء الخارجي يتم تصميمها لتعيش 15 إلى 20 سنة، وهاي معظمها تكون أقمار للاتصالات أو مراقبة المناخ والتغيرات الجوية. طبعا المهمات اللي تروح لأبعد في خلينا نقول كواكب أخرى هذه يعني تأخذ فترات أطول شوي، بس مثل ما ذكرنا حسب تصميم المهمة. هناك مهمات يتم تصميمها بحيث هناك العديد من احنا نسميها redundancy، البدائل الموجودة، الأنظمة البديلة موجودة داخل القمر، في حال فشل الجهاز البديل الموجود فيه يتم التحويل عليه. فعلى حسب تصميم المهمة ممكن نزيد العمر الافتراضي للمهمة من 5 سنوات إلى 10 سنوات إلى أبعد عن ذلك. وطبعا احنا في مركز محمد براس الفضاء ندير جميع عمليات الأقمار الصناعية اللي يملكها المركز من خلال محطة الأرضية اللي موجودة في مركز محمد براس الفضاء. عندنا فريق متخصص صار لأكثر عن 15 سنة يدير مهمات فضائية، كنا ندير حتى عدة مهمات فضائية في نفس الوقت، وصلنا في مرحلة من المراحل إلى 4 مهمات فضائية تدار في نفس الوقت من عن طريق فريقنا، بالإضافة إلى البنية التحتية الموجودة عندنا، عندنا محطتين فضائيات أو هوائيين، بالإضافة إلى الاستفادة من خلينا نسميها جلوبال نتورك، شبكة هوائيات عالمية موجودة حول العالم يتم استخدامها من قبل مركز محمد بن راشد الفضاء للاتصال بأقمارنا الاصطناعية. هناك أيضا أنظمة أرضية من حيث برمجيات وأجهزة تقنية تحافظ على سلامة الأقمار، بالإضافة إلى سرية المعلومات ونقل البيانات من وإلى المحطات المختلفة حول العالم.
ما قصرت أخونا المهندس عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء. بصراحة سعدنا بوجودك ويانا، ونشكرك على وقتك اللي عطيتنا إياه وعطيتنا هذه المعلومات كلها في برنامج الوعد قدام وفي إذاعة الأولى. نتمنى نلقاك في لقاءات ثانية. شكرا لك وجزاك الله خير، ونشكركم أكيد على جهودكم.
مشكورة أخت عائشة، وإن شاء الله إحنا دائما معاكم في تواصل لجميع برامجنا إن شاء الله الحالية والمستقبلية إن شاء الله.
شكرا، شكرا لك، نتمنى لكم التوفيق أكيد. شكرا،
مع السلامة.
مع السلامة.
الوعد قدام، الوعد قدام.
في كل عمل أو مبادرة أو مجال طموح تمشي فيه القيادة في الإمارات يكون هناك بعد ونظرة مستقبلية. فمشروع الفضاء وإن بدأ بإطلاق الأقمار الصناعية، لكن دائرة العمل اتسعت وأصبح التخطيط لترسيخ اسم الإمارات في عالم الفضاء مشروع، بل مشاريع تتابع. فهدف الإمارات في رؤيتها هو تحقيق طموح زايد، ومن هني كان إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبرنامج الوطني للفضاء اللي يتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين وخطة لمئة سنة تهدف لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول 21-17، والوصول بمسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ في عام 2021 تزامناً مع الذكرى 50 لقيام دولة الإمارات. أثمر برنامج رواد الفضاء الإماراتي في أول إنجازاته عن إرسال أول رواد الفضاء الإماراتيين للفضاء، فما بين 25 أكتوبر و 3 نوفمبر كان هزاع المنصوري ينطلق بطموح زايد للفضاء على متن المركبة سيوز MS-15 كأول رائد فضاء عربي إماراتي يوصل إلى محطة الفضاء الدولية، لتشكل هذه المرحلة أولى ثمرات برنامج الإمارات لرواد الفضاء اللي مهد للكثير من القفزات النوعية في مجال إرسال رواد الفضاء. ما كان هزاع المنصوري هو الوحيد ضمن الدفعة الأولى من برنامج رواد الفضاء الإماراتي، وما كانت رحلته إلا بداية الطريق لإنجاز مستمر ومتواصل، مثل ما كان الإنجاز دائماً ما يوقف عند تصور أو محطة. فالخبر التالي للإنجاز الإماراتي الأول كان أطول رحلة فضائية لرائد فضاء عربي تسجل باسم الإمارات مع انطلاق سلطان النيادي ضمن طاقم مهمة سبيس إكس كرو 6 على متن مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون إنديفر لمحطة الفضاء الإماراتية اللي تم فيها 6 شهور لجل يسجل الإنجاز باسم الإمارات والعرب ويؤدي مهمته الفضائية ويقوم بعدد من التجارب العلمية الهامة اللي بترسخ مكانة الإمارات في مجالات البحث العلمي فيها. من نتائج المهمة اللي تكللت بالكثير من النجاح، أثبت رائد الفضاء الإماراتي خلالها مقدرة ومهارة وكفاءة عالية بتنفيذ لأول مهمة لرائد فضاء عربي يسير في الفضاء لمدة 6 ساعات بهدف إجراء أعمال الصيانة الخارجية بالمحطة الدولية، وتشمل من بينها تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-band لأجل يمهد لإرجاعها للأرض. هذا غير عن إكماله لسلسلة من المهام التحضيرية لتركيب الألواح الشمسية للمحطة. تستمر الإمارات في عملها الطموح ضمن برنامج رواد الفضاء الإماراتي، ليعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائدي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء محمد الملا ونورة المطروشي اللي تم اختيارهم في سنة 2021 باشروا تدريبهم الداخلي في المركز قبل انضمامهم في ديسمبر 2023 لبرنامج ناسا رواد الفضاء 2021. من هني بدأ برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وبعده إلين اليوم مستمر في عمل طموح بينطلق به من إنجاز لإنجاز بنعرف نتائجه تباعاً. تستمر الإمارات في رحلة إطلاق الأقمار الصناعية بإرسال أول مسبار للمريخ اللي حمل طموحات العرب للفضاء لجل يكون المسبار أمل بصناعة إماراتية. فعمليات التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار تمت على يد فريق إماراتي اعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم لاكتساب كل المعارف اللي لها صلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها. هذا المشروع أشرفت وكالة الإمارات للفضاء على تمويله بالكامل، في حين طور مركز محمد بن راشد للفضاء المسبار بالتعاون مع شركاء دوليين. انطلق مسبار الأمل في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020 عشان يساهم في مد المجتمع العلمي بمجموعة من الصور الهامة للمريخ بتساهم في اكتشاف الكوكب ومعرفة وايد أشياء عنه، عشان يكون هذا البرنامج جزء من مشروع الإمارات لاستيطان المريخ اللي تمضي لإنجازه مع المئوية. ومن مسبار الأمل اللي شكل بداية الأمل وتحقيق الطموح في اكتشاف الفضاء إلى مهمة ثانية في الاستكشاف، حيث كانت الخطوة التالية بعنوان المستكشف راشد، المهمة اللي تتوجه بها الإمارات نحو القمر لدراسة خصائص التربة على سطح القمر والصخور وجيولوجيا القمر وحركة الغبار والبلازما والغلاف الكهروضوئي، واللي تعد كلها اكتشافات جديدة حول هاي المنطقة من القمر. وهالشي خلى مشروع الإمارات لاستكشاف القمر وحدة من أكثر المهمات الفضائية اللي الكل يترقبها. بعد إطلاق الإمارات للمستكشف راشد 1 ما توقفت المهمة، حيث أن النجاح هي المفردة اللي ما يقابل عكسها في الإمارات إلا هناك نجاح يقابل النجاح. من هني أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويسلمه عن متابعة المهمة عبر المستكشف راشد 2 ليعلن سموه.
من اليوم بيبدأ العمل على راشد 2، مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول للقمر.
وبمزيد من التصميم قال سموه:
نحن دولة تأسست على الطموح، نحن دولة ما توقفت من 2 ديسمبر 1971، وما بتتوقف وما بتلتفت، ما بتحط أهداف صغيرة لنفسها. المستكشف راشد 1 على سطح القمر يشل علم الإمارات، يشكل أكبر دليل على شجاعتنا وتفكيرنا خارج الصندوق ومحاولتنا الوصول للقمر. ما نجحت مهمة المركبة اللي تشيل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر، ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر، ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة، ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات.
ما توقفت الإمارات عند حدود القمر في طموح اكتشاف الفضاء. تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عن مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر، توصل خلالها كوكب الزهرة و7 كويكبات ضمن المجموعة الشمسية، وتنفذ هبوط تاريخي على آخر كويكب ضمن رحلتها اللي تستمر 5 سنوات. البرنامج الأضخم والأكبر اللي بيبدأ ب6 سنوات لإعداد المركبة بسواعد إماراتية عشان يتابع في 6 سنوات ثانية رحلة وصولها للزهرة، ومن بعدها حزام الكويكبات في رحلة فيها الكثير من التحدي والكثير من العمل. رحلة تحتاج لدراسة أجواء الكوكبين اللي يختلفون في مناخهم، ما بين حرارة لقرب الزهرة من الشمس وبرودة لبعد حزام الكويكبات عن الشمس، الأمر اللي بيشكل تحدي في إنشاء مركبة خاصة بسواعد إماراتية بتمنح فيها الأفضلية في المساهمة للشركات الخاصة الناشئة. عن تفاصيل الإنجاز أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء بعدها في بدايتها، ورحلاتنا مستمرة واستكشافاتنا ما بتتوقف، وطموحات شبابنا ما لها سقف. نحن مو بأقل من غيرنا، وعندنا مشاريع لتخريج علماء فضاء ورواد فضاء وبناء مركبات فضاء. 3 نجوم السماء تحمل أسماء عربية، لأن العرب كانوا رواد علم الفلك.
بعدها الإمارات في بداية الطموح، ولعل القفزات اللي تخطوها في قطاع الفضاء تقاس بسرعة الضوء، وانطلقت في رحلة تستمر فيها الإنجازات، وبنعرف تالي الخبر عبر متابعة نتائج إنجازاتها. مشاريع الفضاء اللي تقوم بها الإمارات اليوم هي جزء من مشاريع الغد اللي تعمل الإمارات على إنجازها اليوم لحصد النتائج في المستقبل. مستمعين، نشكركم على متابعتكم لنا، ونلقاكم في حلقة جديدة من حلقات الوعد جدام، وفي حفظ الله.
الوعد جدام. الوعد جدام.